بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذا مبني على رأيه في أن الحوادث لها أول. قال ابن أبي العز: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب، قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، يعني فلم يقل له معنى الربوبية، لأن الربوبية لها ماذا يا أخوان؟ لفظ الربوبية له معاني كثيرة، والخالق قال هنا ماذا؟ له معنى واحد، وهو إخراج الشيء من عدم الوجود. ولو كان له أكثر من معنى لقال إيش؟ له معنى الخالقية. هذا معنى كلام هذا الشارح الذي نقل عنه ابن أبي العز. قال: والرب يقتضي معاني كثيرة، يعني فلهذا قال الربوبية، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. كما قال سبحانه: رب موسى وهارون، يعني الذي رباهما حتى يعني ما يا اخوان اكتمل وبلغ الأشد والنبوة وسائر الصفات. قال: فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني، وهي الربوبية، لفظ الربوبية، ولم يقل في الخالق الخالقية. قال: انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا، يعني الخلق لا يكون بمعنى إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود فحسب، بل له عدة معاني، منها هذا المعنى، ومنها التقدير، ومنها ماذا قال؟ أنه بمعنى التقدير، وأيضا يأتي بمعنى إيجاد شيء من شيء آخر لا من عدم، وخلق منها ماذا إخوان؟ زوجها، وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فهذا إيجاد شيء من شيء، وليس إيجاد شيء من عدم، وليس ماذا إخوان؟ إيجاد شيء من عدم. فالخلق أيضا يدل على معاني كثيرة. فلم يكن اختيار الطحاوي رحمه الله تعالى لفظ الخالق دون لفظ الخالقية كما زعم هذا الشارح، لأن لفظ الخالق ليس إلا معنى واحد، وأما الربوبية فله معاني ماذا؟ كثيرة. قال الإمام الطحاوي: قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. وهذا كله يا إخوان كما سبق مبني على رأيه في أن الحوادث لها أول، وأيضا مع ذلك فيه بيان يعني ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يكن كما قالت الجهمية والمعتزلة معطلا عن الصفات، بل يرون أنه سبحانه وتعالى لم يزل متصفا، وإنما يعني ماذا؟ الذي ينفونه هو الفعل، الذي ينفونه ماذا إخوان؟ هو الفعل، ويعني ماذا؟ الإيجاد، والإيجاد مع قدم صفاته سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل ربا خالقا محيا للموتى إلى غير ذلك من صفات الفعل. قال ابن أبي العز في شرحه: يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة الذين قالوا إنما استحق اسم الخالق بعدما كان لا يستحقه، لأن الفعل منه كان ممتنعا ثم انتقل من الامتناع إلى الإمكان وصار خالقا بعد أن كان ماذا؟ غير خالق. فهم يرون أن هذه الأسماء إنما استحقها بعد أن كان غير مستحق لها لامتناعها عليه سبحانه وتعالى. وهذا قول فاسد كما سبق، لأن هؤلاء الذين يقولون بحوادث الأول كالإمام الطحاوي يرون أنه سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال وله الأسماء الحسنى. ومن قال بقولهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنه فيما تقدم، وقد تقدم أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، وهذا رد على الطحاوي، وهذا استدراك على الطحاوي في أنه فيما قرره من أن الله سبحانه وتعالى وإن كان متصفا بصفات الكمال إلا أنه فعل في وقت ما ولم يكن يفعل في الأزل، ولم يكن يفعل في الأزل، بل الله سبحانه وتعالى لم يزل يفعل ما يشاء لأنه فعال لما يريد. قال الإمام الطحاوي قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن أبي العز ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. يعني أنه لا كما قالت المعتزلة الصفات يعني ماذا يا أخوان منتفية عنه سبحانه وتعالى ثم حدث، بل لم يزل متصفا بصفات الكمال في الأزل. قال والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يعني هل كل تفيد الاستغراق أو لا تفيد. وهذه والكلام عليها إخوان معلوم عند أهل الأصول أن الأصل فيها أنها موضوعة ماذا إخوان للشمول والاستغراق، هذا الأصل فيها، الأصل في كل أنها موضوعة للشمول والاستغراق، ولكن قد تستخدم في غير أصل موضوعها بقرينة ودليل فتطلق ولا يراد بها استغراق الجميع واستغراق الكل. طيب، لكن هذا لا يجوز أن يصار إليه ولا أن تحمل عليه كل إلا بقرينة ودليل، وعند عدم القرينة والدليل فحملها على البعض هذا ما يكون تلاعب بمقتضى اللفظ، تلاعب بمقتضى اللفظ وإفساد له. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يعني ماذا عن ملكة سبا وأوتيت من كل شيء ولها يعني ماذا ملك عظيم، فقال أولها عرش عظيم وأوتيت من كل شيء ولم تؤت يعني مما أوتي سليمان عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال وأوتيت من كل شيء. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فقال تدمر كل شيء ثم أثبت المساكن، ثم أثبت ماذا يا أخوان وجود المساكن. هذه قرائن تدل على أن كل هنا ليست محمولة على الاستغراق وإنما هي محمولة على جزء معناها، محمولة ماذا يا أخوان على جزء معناها لا على استغراق جميع الأفراد. وهذا معنى قوله وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، بحسب ما يحتف به من القرائن. طيب، ومما كل تدل على العموم الاستغراق قوله إن الله على كل شيء قدير، الله خالق كل شيء. هنا لا يجوز أن يقال محمول على بعض دون بعض، ولهذا العلماء يعدون يعني بعض أهل العلم يقول ما من عموم إلا وهو مخصوص، ما من عموم إلا وهو مخصوص إلا آيات معدودة منها إن الله على كل شيء قدير، الله خالق كل شيء. قالوا فهذا عموم غير مخصوص، هذا عموم غير مخصوص لأنه ليس هناك شيء خارج عن قدرة الله وعن خلقه، ليس هناك شيء خارج عن قدرة الله وعن خلقه، ليس هناك شيء مخلوق، ليس هناك شيء من المخلوق من المخلوقات خارج عن قدرة الله وعن خلقه. فلهذا هذا كان عموما غير مخصوص، ولهذا بعض الأصولية يقول ما من عموم إلا ومخصوص إلا آيات عدة ومنها هذا. فالآن كل الأصل فيها أن موضوع للشمول والاستغراق، هذا الأصل فيها، إلا إذا جاء الدليل والقرينة المتصلة أو المنفصلة الدالة على عدم الشمول والاستغراق فتحمل عليه. هذا يا أخوانه الخلاصة فيما اختصره ابن أبي العزنة. قال وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير. وانظر يا أخوان ما أشار إليه من إفادة كل الشمول والاستغراق، إنما هو تمهيد للرد على من؟ على المعتزلة الذين لم يحملوا كل في قوله تعالى والله على كل شيء قدير على شمولها، بل حرفوها وخصصوا كل ببعض معناها دون بعض من غير دليل ولا قرينة صحيحة، وإنما بمجرد يعني ما يا إخوان بمجرد الهوى، وأيضا تخصيصا مبنيا على معتقد إيش؟ على معتقد الفاسد كما سيأتي. قال فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، يعني فقوله والله على كل شيء قدير أي قدير على كل شيء مقدور والله على كل شيء من المخلوقات قدير أي على كل شيء من المخلوقات مما هو مقدور له قدير. وهذا ليتوصلوا إلى إخراج أفعال العباد، إلى إخراج ماذا يقول أفعال العباد، لأنهم يزعمون أنها ليست مقدورة لله عز وجل وأنها خارجة عن قدرة الله سبحانه وتعالى. فلهذا قالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور على كل ما هو مقدور له. وهذا مفهومه ومرادهم منه أن ما لم يكن مقدورا له من العباد أو من أفعالهم فليس هو عليه بقدير. ومقتضى هذا أنهم خصوا العموم، أنهم خصوا عموم كل، لم يحملوا كل هنا على ماذا قال؟ على الاستغراق والشمول، بل جعلوها دالة على بعض معناها. قال وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، ولهذا يعني عقيدتهم أن أفعال العباد ليست مقدورة للرب سبحانه وتعالى، ليست مقدورة لله عز وجل، بل العبد يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسه على وجه الاستقلال، ويوجد فعل نفسه على وجه الاستقلال، وليس لله سبحانه وتعالى يعني مال يا اخوان في ما في فعله إرادة ولا مال يا اخوان ولا مشيئة، إرادة ولا مشيئة. يا ولد ولد مشي. قال وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، يعني هم يقولون أفعال العباد نفسها، أفعال العباد نفسها لا يقدر عليها الله سبحانه وتعالى. ثم فرضوا مسألة يعني هي مجرد فرض، وهذا من باب أن يدفعوا عن أنفسهم الشناعة، أن يدفعوا عن أنفسهم ماذا يقولون الشناعة. فمنهم من قال هو لا يقدر عليها لكن يقدر على مثلها. طيب هذا المثل هل له وجود في الواقع عندهم؟ ليس له وجود في الواقع، وإنما مجرد فرض وتقدير في الذهن، وهذا من باب أن يدفعوا عن أنفسهم الشناعة فحسب. وهذا يا أخوان له نظائر، هذه المسألة لها نظير من المعتزلة في باب الأصول، في باب النسخ، في باب مال يا أخوان النسخ. المعتزلة لا يرون أن الله سبحانه وتعالى ينسخ نفس الحكم المنسوخ، ينسخ مال يا أخوان نفس الحكم المنسوخ بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، لأنهم يقولون ما ثبت حسنه لا يمكن أن يصير قبيحا، لا يمكن أن يصير ما يا أخوان قبيحا. قالوا فما أمر الله به وشرعه هذا دليل على أنه حسن، ونسخه معنى ذلك أنه صار قبيحا، فكيف ينقلب الحسن إلى ماذا؟ إلى قبيح. فيقولون الله عز وجل لا ينسخ نفس الحكم، وإنما ينسخ مثل الحكم، واضح؟ وهذا المثل ليس له إيش؟ ليس له وجود، ليس له ماذا يقول وجود. فيقولون لا ينسخ نفس الفعل عينه الذي ثبت حسنه، وإنما ينسخ مثله وهو شيء آخر مفروض ماذا يقول في الذهن. وهذا كله من التناقض، وهذا ماذا يقول كله من التناقض. وإلا فالشيء لا شك أنه لا يكون حسنا وقبيحا في حال إيش؟ واحد، ولكن قد يكون حسنا في حال يعني وقبيحا في حال إيش؟ آخر، قد يكون منفعة في زمان ومضرة في زمان إيش؟ آخر. لكن هذا يا اخوان من باب ذكر النظائر التي يسير عليها المعتزلة, وهي مبنية على التحسين, على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي. قال: ولو كان المعنى على كل ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها, أي لا فائدة من تفسير النص بها. لماذا؟ لأن هذا شيء معلوم وتحصيل لحاصل عند أن تقول والله على كل شيء قدير أي مقدور. وإنما التفسير إنما يقصد لبيان الفائدة التي مال يا أخوان قد لا يفهمها السامع ولا ينتبه لها ولا يستخلصها من مال يا أخوان من سياق الكلام وتركيبه. أما ما هو معلوم فتفسير النص به يعني ليس فيه فائدة, كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: إذا قلنا الله بكل شيء عليم ويعني خالق وعلى كل شيء قدير وخالق كل شيء, فقيل عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه, هنا يعني من باب تحصيل إيش الحاصل, من باب تحصيل الحاصل. وإنما الفائدة هي أن يبين ما يدل على كماله سبحانه وتعالى, وهو إحاطة علمه وخلقه لكل ما يخوان لكل معلوم ومخلوق, وعدم خروج شيء من ذلك, لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وخالق كل شيء. قال: فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء, لأن أفعال العباد إذا لم تكن مقدورة لله عز وجل فمعنى أنه لم يتصف بصفة القدرة الكاملة, فمعنى ذلك أنه لم يتصف بصفة القدرة إيش الكاملة, وفي قدرته نقص, وفي قدرته ما يقال نقص. إذن فهم في الحقيقة وصفوا الله بصفة النقص, بصفة هي نقص, وهو أنهم وصفوه بالعجز وبعدم كمال مال إخوان القدرة. قال: وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير, على كل شيء قدير, وكل ممكن فهو مندرج في هذا, يعني على كل شيء قدير هذا عام في كل مقدور, في كل شيء مقدور لله سبحانه وتعالى من الممكنات, ويستغرق جميع الممكنات, يستغرق ماذا يا اخوان جميع الممكنات. وهنا يا اخوان في قوله وكل ممكن فهو مندرج في هذا, الممكن هو الذي يقبل الوجود, الممكن هو الذي يقبل الوجود سواء وجد ام لم يوجد بعده, سواء وجد أم لم يوجد بعده, هذا يسمى ممكن لأنه يقبل مال يا إخوان الوجود. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير, وهذا النص شامل لكل مال يا إخوان, شامل لكل ممكن, أن قدرة الله عز وجل تتعلق به سواء وجد أو لم يوجد, سواء وجد أو لم يوجد, سواء أوجده الله سبحانه وتعالى أو لم يوجده بعده, أو لا يوجده لحكمة, أو لا يوجده يعني كليا لحكمة, يعني لحكمته التي اقتضت ذلك كما سيأتي. لأن الأمور يا أخوان, لأن الممكن يعني ماذا, أو سيأتي هذا في المحال. قالوا: أما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة, هذا جمع بين النقيضين, والجمع بين النقيضين من الأمور المستحيلة. قال: فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده. والمحال يا أخوان, المحال هو الذي لا يقبل الوجود, الذي لا يقبل الوجود, وصفة العدم لازمة له, وصفة العدم لازمة له, ولا يقبل الوجود بحال من الأحوال. والمحال يا أخوان, المحال على قسمين: محال لذاته هو الذي لا يقبل الوجود في نفسه, وصفة العدم في نفسه لازمة له, هذا يسمى محال لذاته. والأمر الثاني محال لغيره, محال المال يا أخوان لغيره, يعني بمعنى أنه مال يا أخوان في الأصل الله عز في الأصل وجوده ممكن, ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريد إيش وجوده, لا يريد وجوده لأنه علم سبحانه وتعالى أنه لا يوجد, ولأن عدم وجوده هو الذي تقتضيه الحكمة البالغة ويقتضيه عدله سبحانه وتعالى, ويقتضيه ماذا يا أخوان عدله سبحانه وتعالى, مثل قوله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالآن يا أخوان ردهم إلى الدنيا وإعادة الخلق إلى الدنيا هذا شيء الله عز وجل عليه إيش قادر. لا يعجز رب العالمين سبحانه وتعالى عن أن يرد الخلق إلى ما كانوا عليه ماذا في الدنيا. ونظائر هذه الآية كثيرة يا إخوان في القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى علم أنهم لا يردون فقضى وأراد ألا يردوا، فإذا فردهم ورجوعهم إلى الدنيا ممتنع وماذا يقول ومحال. لكن هل هو محال لذاته هو في نفسه لا يقبل عدم ولا تتعلق به قدرة الله، أم أنه في نفسه غير محال والله عز وجل على فعله قدير، إلا أنه علم سبحانه وتعالى أنهم لا يردون فأراد أن لا يردوا؟ الجواب إيش هو؟ هو الثاني، هذا يسمى محال لغيره. قال ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، يعني المحال، المحال المحال لذاته لا يسمى شيئا، لأنه لا يتصور وجوده ولا حقيقة له، ولا حقيقة له ولا يسمى شيئا. قالوا من هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحالات، يعني من أمثلة ما هو محال لذاته أن يخلق الله مثله، هذا محال. طيب لو فرضنا يعني ماذا يا أخوان أن الله خلق سبحانه وتعالى، لاقتضى ذلك عدم المماثلة، يعني ماذا يا أخوان اقتضاء حتميا ولازما. لماذا؟ لأنه لو خلق لما ثبتت المماثلة، لأن الله ليس بمخلوق وهذا إيش مخلوق. إذن ماذا يا أخوان؟ إذن فالمماثلة هنا يعني وجود مثيل الله عز وجل أو أن يخلق الله مثل نفسه هذا محال لذاته وممتنع لذاته، لا يقبل العدم أصلا، لا يقبل الوجود أصلا، لا يقبل الوجود أصلا، والعدم لازم له، والعدم ماذا يا أخوان لازم له. لأنه لو خلق الله سبحانه وتعالى يعني على حد هذا التعبير مثل نفسه لما كان مثلا. لماذا؟ لأنه إذا خلقه الله فصفة الخلق لازمة إيش له، والله عز وجل ليس إيش بمخلوق، لأنه سبحانه وتعالى ماذا قديم. إذن فالمماثلة تنتفي يعني انتفاء كليا، ولا يمكن وجودها ولا حصولها بحال من الأحوال، واضح؟ قال وإعدام نفسه يعني أن يفني نفسه سبحانه وتعالى، أيضا هذا محال لذاته، لأنه سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده ماذا يا إخوان شيء، وأيضا هو الحي القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه، والذي يعني ماذا يا إخوان القائم بنفسه والذي يقيم غيره، وأيضا هو الحي الذي له الحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تقبل ماذا يا إخوان العدم والفناء، فهذا من المحال ماذا يا إخوان لذاته. والمقصود يا أخوان هنا من ذكر الممكن والمحال بيان أن عموم قدرة الله سبحانه وتعالى وشمولها ثابت لكل ما تتعلق به القدرة، وهو ماذا؟ وهو الممكن. وأما المحال لا يقال هنا حصل استثناء من عموم قوله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير. لماذا؟ لأن المحال أصلا لا يدخل في الحكم، فالمحال ليس بشيء، لأنه أولا عدم، وأيضا معدوم لا يقبل إيش لا يقبل وجود، محال لذاته، صفة العدم لازمة له، لا تقبل الوجود لا فعلا ولا إيش ولا تقديرا ولا ماذا يا إخوان تقديرا، لأن من المعدوم ما قد يطلق عليه شيء باعتبار إيش تقدير وجوده في زمن إيش مستقبل، لأنه ممكن يقبل الوجود فيقال فيه ماذا يكون شيء بهذا الاعتبار. أما المحال فلا يقبل الوجود لا فعلا وحالا ولا تقديرا. لماذا؟ لأن صفة العدم لازمة له، ولأنه محال لذاته، فلهذا لا يقال فيه شيء بحال من الأحوال. وإذا كان كذلك فهو لم يدخل أصلا في عموم قوله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير، فعموم الآية عموم كل في الآية باق على ماذا يا إخوان على أصله، ولم يخرج منه المعدوم، لأن المعدوم أصلا ليس بشيء يدخل في عموم ماذا يا أخوان؟ الآية. ولأنه أيضا ليس مما تتعلق به القدرة. المحال الممتنع لذاته، المحال الممتنع لذاته ولغيره أيضا لا تتعلق به ماذا يا أخوان؟ القدرة في إيجاده، لا سيما المحال لغيره، يعني عدم تعلق القدرة يعني به، أي عدم تعلقها إيش بإيجاده، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد إيش إيجاده، لم يرد ماذا يا أخوان؟ إيجاده. طيب فإذا كان كذلك، فلا يقال الممتنع خارج عن قدرة الله، لا يقال الممتنع خارج عن قدرة الله، بمعنى أن عموم الله على كل شيء قدير ليس باق على عمومه وشموله، لأنه أصلا ليس له تعلق بالحكم، ليس له ماذا يقال تعلق بالحكم. ولهذا يعني لا يتصور أن عدم تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بالمستحيل والممتنع أن هذا نقص في كمال قدرة الله عز وجل، لا، وإنما يكون نقصا إذا كانت القدرة تتعلق به ثم إيش ثم لا 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 لم يقدر الله سبحانه وتعالى على إيجاده، هنا يكون النقص حاصلا. أما والقدرة لا تتعلق به أصلا، فهو في هذه الحالة، ماذا يا إخوان؟ امتناع وجوده لا لعجز في الله عز وجل ولا لنقص في كمال إيش قدرته، ولكن لأن حكم القدرة، لأن القدرة لا تتعلق بما شأنه أنه محال ومستحيل لذاته. ومن باب يا أخوان المثال يعني ما يا أخوان المشاهد، ولله سبحانه وتعالى المثل ماذا الأعلى، الطبيب مثلا يا أخوان، الطبيب لا تتعلق قدرته بماذا؟ بالهندسة، يعني هندسة السيارة. طيب إذا كان لا تتعلق يعني ما يا أخوان قدرته التي اتصل بها في خصوص الطب في يعني هندسة السيارات، هل هذا معناه أن في طبه نقص وخلل؟ لا، قد يكون من الدكاترة إيش الكبار، الدكاترة يعني المشهورين المتخصصين والمتفننين في هذا المجال، لكن لأن هذا الأمر لا يتعلق بما اتصل به من ماذا يا أخوان، لا يتعلق بهذه الصفة التي إيش يتصف بها، يعني بمنزلة المستحيل، بمنزلة ماذا يا أخوان المستحيل، وإن كان ليس المستحيل لأنه قادر على أن يتعلم الهندسة ويصير مهندسا، لكن من باب إيش المثال، باعتبار أنه بمنزلة ماذا يا أخوان الممتنع، لأن صفته هذه إيش هي الطب، فعدم تعلق الطب بالهندسة، والطبيب لا يهندس السيارات ولا يصلح خرابها، هذا لا يعني لنقص في ماذا في طبه، ولأنه ليس ماذا يا أخوان بطبيب، ولأنه ليس متصفا بهذه الصفة على الوجه الأكمل، هذا ليس بلازم. فهذا يا أخوان معنى ما يذكره أهل العلم من أن عدم تعلق القدرة بالممتنع والمستحيل لا يعني نقصا في كمال الله عز وجل، ولا يعني ثبوت عجز في حق الله عز وجل، لأن القدرة، لأن هذا الممتنع وهذا المستحيل لعدم قبوله الوجود أصلا، ولأن وصف العدم لازم له لا تتعلق به القدرة، هكذا إيش يقال. ولهذا لا يقال لا يقدر الله عز وجل على إيش المستحيل والممتنع، هذا لا يقال. لماذا؟ لأنه رب يشعر بنسبة النقص إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الممكن فلأنه يقبل الوجود، فقدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لجميع الممكنات، وهي داخلة في قوله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، والممكن ما وجد منه فهو شيء في الوجود، وما لم يوجد منه فهو وإن لم يكن شيئا في الوجود إلا أنه شيء في العلم، إلا أنه ماذا يكون شيء في العلم، لأن الممكن إما أن يوجد وإما أن يتعلق به العلم بوجوده إذا لم يكن قد وجد بعده. ففي الوقت الذي لم يوجد ولكن تعلق العلم بوجوده يكون إيش شيئا في ماذا يكون في العلم، ويكون شيئا على تقدير وجوده، كما في قوله سبحانه وتعالى طيب إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها، فسماها شيئا وقيد هذه التسمية بوقتها، فقال إيش يوم ترونها، يعني هي شيء يوم ترونها، هي شيء في الوجود يوم ترونها، وأما قبل وجودها فهي شيء في العلم، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر وسيأتي هذا الكلام عليه ذكر الخلاف في مسألة المعدوم الممكن. أما المستحيل يا إخوان والممتنع فليس بشيء، لا في الوجود ولا في مال يا إخوان ولا في العلم، لأنه لا يقبل الوجود أصلا، لا يقبل الوجود أصلا ولا يقبل تقدير الوجود، وهو مجرد إيش العلم بوجوده، لأن صفة العدم وعدم الوجود وصف لازم له. أما الممكن لأنه يعني مال يا إخوان هو الذي يقبل الوجود، فإما أن يكون وجد فهنا صار شيئا في الوجود، وإلا وقبل وجوده هل هو شيء أو ليس بشيء، حصل فيه مال يا إخوان خلاف. والذي عليه أهل السنة قاطبة يعني أو منهم من أطلق يعني أنه شيء، وإطلاق الإطلاق على المعدوم الممكن المعدوم بأنه شيء، الغالب أنه إطلاق مال يا إخوان أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، ومنهم من منع القول بأنه شيء لأنه معدوم، كيف يكون مال يا إخوان شيئا؟ وهذا الذي مال إليه أطلقه كثير من أهل السنة. فجاء شيخ الإسلام رحمه الله فصل وقال هذا اللفظ يعني الصواب فيه التفصيل، إن كان المقصود أنه ليس بشيء في الوجود فهذا قوله صحيح، فالمعدوم ليس بشيء في الوجود لأنه معدوم، وإنما يكون شيئا في ماذا؟ في ماذا؟ في العلم. فقال هو شيء باعتبار وليس بشيء باعتبار إيش آخر، هو شيء باعتبار العلم وليس بشيء باعتبار إيش الوجود، وليس بشيء باعتبار الوجود. وأما القول بأنه شيء موجود شيء موجود في الواقع حال عدمه فهذا يا إخوان هو القول الذي بنى عليه ابن عربي والاتحادية مذهبهم في الاتحاد، قالوا المعدوم شيء شيء موجود في العدم لكنه يعني ماذا لم يكن فيه من الصفات ما يقدر على ماذا يا إخوان على أن يبرز وعلى أن يظهر في الوجود، فهو مفتقر في بروزه وظهوره إلى وجود الله سبحانه وتعالى، ففاض عليه وجود الخالق فظهر في الوجود، فظهر إيش في الوجود، وأدى به هذا الأمر إلى القول بماذا يا إخوان إلى القول بمذهب الاتحاد بمذهب الاتحاد، وقال بأن كل ما نراه هو الله سبحانه وتعالى، لأن الموجودات كانت معدومة وهي شيء في العدم ولم تظهر في الوجود لعجزها عن الظهور، فهي مفتقرة في ظهورها إلى وجود الخالق، ففاض عليها وجود الخالق فظهرت في صورة ماذا يا إخوان الخالق تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. قال وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، يعني الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هذا مبني على الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير، وإنما تنازع في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب. وأما المعتزلة فقالوا المعدوم شيء في الوجود، وأيضا هو قول الشيعة، واستدلوا على هذا بنفس الآية إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قالوا فسماها الله شيئا وهي لم توجد بعده، وهذا نص، لكن رد عليهم بأن الآية نفسها فيها رد عليهم لأنه لم يقل إن زلزلة الساعة شيء عظيم وأطلق ذلك، وإنما قيد هذا الإطلاق عليها في الوقت الذي تقع فيه فقال يوم ترونها، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، أي هي شيء عظيم في اليوم الذي ترونها، في اليوم ماذا يقال هي شيء في ذلك اليوم الذي ترونها فيه. وأما قبل وجودها فليست بشيء موجود، ليست ماذا يقال بشيء موجود، وإن كانت شيئا في العلم، وإن كانت ماذا يقال شيئا في العلم. قال فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالذين أطلقوا يا إخوان الإثبات بأن المعدوم شيء كالمعتزلة تعلقوا بالآية الأولى، تعلقوا بمثل الآية الأولى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وأيضا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، فسماه شيئا قبل تكوينه، قبل إيش؟ تكوينه. فاستدلوا بمثل هذه الآيات. والذين أطلقوا النفي عموما استدلوا بمثل قوله سبحانه وتعالى لم يكن شيئا ماذا مذكورا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فقالوا الله سبحانه وتعالى حكم على المعدوم أنه ليس بشيء. لكن التحقيق هو ما ذكره شيخ الإسلام عنه أخذ ابن أبي العز أنه ليس بشيء في الخارج، المعدوم ليس بشيء في الخارج، وإنما هو شيء ما يقال في العلم، وأيضا يقال له شيء ويصح إطلاق لفظ الشيء عليه باعتبار الوقت الذي إيش يحصل فيه، كما في الآية إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. قال وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى هو السميع البصير رد على المعطلة، وهذه الآية تعتبر قاعدة في باب الأسماء والصفات لأنها رد على طرفي يعني ما يخوان الإفراط والتفريط، الإفراط المشبهة الذين أثبتوا الصفات وبالغوا بإثباتها حتى شبهوه بخلقه، وعلى المفرطين المعطلة الذين عطلوه عن صفاته جميعا بدعوة التنزيه. وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، وذلك عائد إلى ما سبق يقول، وهو أن الاشتراك في الأسماء لا يستلزم الاشتراك في ماذا يقول في المسميات، وأن الاشتراك في المعنى العام لا يستلزم الاشتراك ماذا يقول في الوجود والكيفية. قال إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، وحمل صفة كل موصوف على ما يليق به هذا مأخوذ من الإضافة، فالإضافة هي التي تعين المعنى، الإضافة ما الإخوان هي التي تعين المعنى، إذا كانت الإضافة هي التي تعين هذه المعاني بين المخلوقات فإضافة الصفة إلى موصوفها من المخلوقين تجعل صفة كل مخلوق تليق به، ويعني تليق به على وجه آخر غير ما هي عليه في مخلوق آخر، فمن باب أولى أن يحصل هذا التغاير بين ما الإخوان الخالق والمخلوق. قال ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه وما وصف به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يقال الحكم الكفر، هذا يعني الحكم العام، هذا ماذا يقال الحكم العام، وأما الحكم على المعين فلا شك أن يعني كثيرا ممن نفوا شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك شبهات، ومعلوم يا أخوان أن الشبهة تمنع التكفير، الشبهة ما يا أخوان تمنع التكفير. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا يقرر هذا بأن نفي الصفات كفر، هذا هو الحكم العام، لأن من نفى ما وصف الله به نفسه ووصفه برسوله فقد كذب الله ورسوله، قد كذب الله ورسوله، كما أن من شبه أيضا شبه الله ومثله بخلقه كذب الله ورسوله يعني ماذا فيما نفياه من يعني ما يقال وجود المثيل لله سبحانه وتعالى، هذا هو الحكم العام، هذا ما يقال هو الحكم العام، وإن كان مذهب التمثيل يعني ظهور القبح فيه والفساد أوضح من ظهور ما يقال من ظهور يعني ما يقال مذاهب من نفى بعض الصفات، من نفى يعني المقصود ظهور مخالفته، وأما من حيث قبحه في الواقع فلا شك أن التعطيل أقبح من ماذا من التمثيل، لأن التعطيل معناه ما يقال عدم إثبات عدم، والممثل مذهبه يتضمن شيء من الوجود، ولا شك أن الوجود أكمل من ماذا من العدم، ولهذا يقول بعض أهل العلم المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد إيش عدما، يعبد ما يقال عدما. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الرازي في كتاب بيان تلبيس الجهمية بأن التعطيل أقبح وأشد من ما يقال من التمثيل. قال وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثل شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. والمقصود بنفي التشبيه هنا ما الإخوان ما هو بمعنى إيش التمثيل، وليس المقصود بنفي التشبيه هنا نفي المعنى العام الذي فيه بين الخالق والمخلوق اشتراك، الذي فيه ما يقام بين الخالق والمخلوق اشتراك، كما هو المقصود المعطل بنفي التشبيه. إذا نفوا التشبيه أرادوا نفي الصفات من أصلها. قال: وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. وهناك يقوم في أول هذه الفقرة في قوله: لا تنفع عن الله ما وصب نفسه وما وصب أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان. أشار إلى أمور ثلاثة: العلم بالله، ويعني ما يقال، والنصح، والفصاحة والبيان، التي يتنافى معها أن يكون المقصود بما أخبر الله به في كتابه ورسوله في سنته من صفات الله عز وجل خلاف ظاهره. لأن أعلم الخلق بربه وأنصحهم للأمة وأفصحهم لسانا وبيانا، يعني ما يقال، لم يؤثر عنه شيء مما يقتضي صرف هذه النصوص عن ماذا؟ عن ظواهرها. فلو كان الأمر كما يقول المعطلة ليس المقصود بها ظاهرها، فإن هذا يتنافى مع كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعلم الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا. لأن العلم يقتضي البلاغ عن الله ما يليق به، والنصح للأمة يقتضي إكمال البيان بإزالة ما يخوان الشبهة واللبس، والفصاحة تقتضي التعبير عن عما يليق بالله سبحانه وتعالى بما يليق به، لا بما قد يؤخذ منه ويوهم في ظاهر ما يقال النقص في حق الله عز وجل. فلما انتفت مثل هذه الأمور وجاء إثبات الصفات وعلى وجه الإطلاق، مع أن الذي أثبتها لنفسه هو الله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، وهو في غاية الشفقة والرحمة بأمته بخلقه وبعباده، وهكذا وكلامه وقوله يعني يعتبر هو أكمل قول وأصدق القول، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام الذي أعلم الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، لما جاء إثبات هذه الصفات على الإطلاق ممن هذا صفته علم أن المقصود منها ما يقال ظواهرها وهو إثبات الصفات، لا كما يزعم المعطلة ولا كما يزعم ما يقال المشبهة الممثلة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.